مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في القراءة الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والحديث هذا يحس المرء من الخلق أن يحدث بكل ما زال. هذا الوعي في حدود الآية والحديث مفقود من العالم الإسلامي كله إلا أفراد قليلين جدا، وهم الغرباء، وهم الغرباء. اللهم صل وسلم. هل الدعايات والدعوات لإصلاح إقامة الدولة المسلمين ما لم توضع الأسس المتينة القائم على فهم كتاب السنة فهما صحيحا أولا، ثم على تطبيقها تطبيقا عمليا ثانيا، كل في حدود استطاعته؟ هؤلاء الذين يصيحون بإقامة الدولة المسلمة، هل حققوا تلك الحكمة العصرية: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ يكذبون، يكتبون كما قال الإسلام هنا، يحسدون، يغارون كالتوس. هؤلاء يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام، وهم لا يعملون بالأحكام التي يستطيعونها، ولا تتطلب حاكما يحكم ما أنزل الله. أنت تعرف هذا الحكم، لماذا تعمل به؟ إذا كل هذه الصيحات تذهب أدراج الرياح، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، والسبب الحقيقي لإقامة الحكم الإسلامي هو أن يقيم المسلمون الأحكام في ذوات أنفسهم، ثم يطلبون الإقامة الحكامية. وهنا يرد حديث، وبالمناسبة أقول كما هي عادتي أن يصرين بحجر واحد، يرد حديث: كما تكون يولى عليكم. لكن هذا حديث هذا من العصور الثاني، العصور الأول، أن هذا المعنى يصدق علينا: كما تكون يولى عليكم. العصور الثاني أن هذا الحديث نصح لسبطه للرسول عليه السلام، ولا يجوز روايته إلا مع بيان بعض. واضح؟ هذا هو. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة وأكثر عندكم الصائمون. جعل عليكم
وهو الآن في عمان.
متى جاء؟
جاء من مدة، ووجدنا صورته عند أحد المصورين.
السلام عليكم. وجيه إسلامي.
نعم إسلامي، ولكن وجدت يضع سلسلة مثل الصوفية.
سلسلة ما نعرف.
سلسلة كذا. من ولا في آخرها شيء معين.
من ولا هو؟
هذا الشيخ جماعة دار أرقم الماليين الذي يتميز النساء أنهم يضع القمار.
هم يضعوا القمار؟
يتميزوا نساؤهم.
نساؤهم؟
نساؤهم بأرض المدينة.
إذن أنت ما تقصد القمار بارك الله فيك، شايف فائدة الشرعية واللغوية، إنما تقصد النقاب. الخمار هو غطاء الرأس. هذا خمار وهذا خمار وهذا خمار وهذا خمار. أما هذا فاسمه
مفجي.
أما هذا هذا اسم نقاب يا أخي. لذلك قال عليه السلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفازين. مش معنى لا تضع الخمار، لا،
لم يسعدني اللفظ، ولكن أدرست في نقاش لك شاهدته في عرس أبو مالك ابني
أبو
مالك، وناقشت أحد في هذه المسألة.
نسيت يعني.
فشيخي زي ما قلت مرة، يعني بينقسم هذه الأقسام: إما غطاء الوجه، وإما النقاب، وإما يقال الحجاب بالنسبة لوجه المرأة.
نعم.
الفرق بين النقاب وبين غطاء الوجه؟
غطاء الوجه بالتعبير السوري هو المنديل. والمنديل يغطي الوجه كله بما فيه العينان. أما النقاب يكشف عن العينين. فهو ليس منديلا وليس غطاء للوجه ككل، إنما هو غطاء لأكثر الوجه. وذلك من جملة المناقشات التي جاءت بيني وبين أحد السعوديين من أئمة المساجد في الرحلة الأخيرة التي قدر لي أن طفتها، ووصلت في تطوافي إلى الرياض، فجمعني مجلس فقام أحدهم طبعا أكثر مني خاصة أئمة المساجد يعني لباس شرعي الحلقة هذه وبدون عقال طبعا، انتصب هيك أمامي بعيدا عني مترين ثلاثة والغرفة كبيرة تقريبا كهذا الغرفة. قال لي أنت يا شيخ بتقول أن وجه المرأة ليس بعورة؟ قلت نعم. قال كيف تقول هذا؟ والله عز وجل يقول، هو يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزنين عليهن من جلابيبهن. قلت نعم صدق الله وأنا أقول بقول الله، لكن يبدو أنك تفهم الآية فهما غير فهمي أنا. فما معنى قوله تعالى يزنين؟ قال يغطينا. هذا أول خطأ. قلت له مثل لي الآن، افترض أن هذا الغطاء غطاء الرش اللي بيسموه هنيك شو بيسموه الوترة، افترض أن هذه الوترة طويلة إلى الأرض، وافترضه أنه هي يزنين عليهن من جلابيبهن، ابني شو؟ ابني على وجهك غطى وجهه. قلت له أقدم إلي؟ قال ما أستطيع. قلت كيف تفترض المرأة تغطي وجهها في الطريق وتمشي وأنت لا تستطيع أن تمشي متر أو مترين؟ قال نفتح ثقب بمقدار العينين، نفتح ثقب. قلت أكذلك كان الحجاب وهو الحجاب الذي عناه رب الألباب في الآية الكريمة يزنين عليهن من جلابيبهن؟ هذا حينئذ إلى النقاب. قال تضع النقاب؟ قلت نعم تضع النقاب، لكن النقاب شيء والحجاب شيء آخر، أو الجلباب المعنى الصحيح. فنحن بحثنا الآن معنى يزنين عليهن من جلابيبهن، دعنا والنقاب، النقاب هو غير الجلباب. فالإدناء هنا بارك الله فيك كما هو أصل معناه اللغوي هو الإدناء، يدنينا من جلابيبهن. ومثلت له كانوا كما تعلمون جميعا نساء العرب في الجاهلية كان من عادتهم يتعموا في العباء، وإلى الآن العباء في بعض البلاد موجودة عندهم العراق. فكانت الواحدة تفعل كما نرى كثير من النساء العراقيات، مغطي رأسها لكن كل شيء مبين. فقال تعالى يزنين عليهن من جلابيبهن، شو بدهم بها؟ يستروا ثوب البدن خاصة ما ظهر من الرقبة والأذنين الآخرين ويزين قرص الوجه. من أين هذا؟ أخذوا من السنة، هذه السنة التي ربنا عز وجل أشار في القرآن الكريم أنها بيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أولا الجلباب في معناه العربي لا يعني تغطية الوجه، لأنهن كانوا يتجلببن في الجاهلية وما كنا يغطين وجوههن أبدا،
ولا تعرف العرب تغطية الوجه كله وإنما تعرف اللقاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمليا غطى وجوه نساء لأن أمهات المؤمنين
بالنقاب
لا المدين مش معروف، واقتدى بهن فضليات الصحابيات، لكن قسم كبير منهن كانوا كاشفات عن وجوههن. فخاصة أنا غيرت لها الإمام المسجد الذي انتصب ليعارضني بالآية، وكأنه ما قرأ البحث اللي كاتبه في كتابي حجاب المرأة المسلمة يومئذ، وعدلته إلى جلباب المرأة المسلمة. فسبحان الله، يعني الجهل والإفراط والتفريط هو طبيعة أكثر الناس اليوم. فناس الآن في مصر طائفتان متضادتان تماما، طائفة بتقول ستر الوجه فرض، طائفة أخرى بتقول بدعة وحرام تغطية الوجه. ونحن انتهينا إلى الوسط إن شاء الله، قلنا تغطية الوجه فضيلة لكن ليس بواجب. فمن أراد من النسوة أن يأخذنا بالفضائل فلهن أن يغطينا، سواء بالنقاب المعروف قديما أو بالمنديل الشفاف الذي يري لها طريقها ولا يرى منه وجهها. شو جرنا لها الكلام هذا؟
يعني
فقلنا بالنسبة للخمار كذلك من الأخطاء الكثيرة الشائعة اليوم خاصة في البلد، لأنه تشاع وتذاع الخلاف بين العلماء أن الوجه ستره واجب ولا مو واجب، يجوز كشفه ولا ما يجوز. فما سمعت سؤالا إلا خطأ. شو رأيك بالخمار للمرأة، صحيح أنه واجب ولا لا؟ فأنا أفهم رأسا أن السائل أو السائلة تعني الخمار غطاء الوجه. أنا قبل ما أجيب أقول للسائل أو السائلة ماذا تعني الخمار غطاء الوجه، بقول أو بتقول نعم بصح هذا المفهوم العربي، فالخمار لا يعني غطاء الوجه. نعم في بعض الصور يمكن أن يتحول الخمار بل والجلباب غطاء للوجه، لكن هذا ليس طبيعيا، ليس أمرا ملازما للخمار أو للجلباب. يعني مثلا أنا مثلت آنفا ما كانت النساء في الجاهلية يفعلنه وما تفعل بعض النساء اليوم إلى الأخيار أنه بيكشفه، لكن هنا مغطين مؤخر إطلاقا. المرأة الصالحة إذا مر بها رجال ممكن معناه ممكن هذا، لكن هذا ليس أمر طبيعي. فكرة الخمار أيضا ممكن أن يغطى به الوجه في بعض الظروف، لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النساء السيدة عائشة واسماء بنت أبي بكر كنا في حجتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن على الإبل بطبيعه الحال، قالت فإذا مر بنا ركب أسلمنا على وجوهنا، أسلمنا على وجوهنا، وهن محرمات. ومن هنا جاء حكم شرعي، لا تنتقب المرأة المسلمة، ما يجوز تشد الثوب على أنفها وبقية وجهها، لكنها تسدل سدلا. يعني السدل بالنسبة لوجه المرأة كالخيمة أو الشمسية المظلة بالنسبة لعامة الناس، والنقاب بالنسبة للمرأة كالعمامة أو الخلنسوة بالنسبة للرجل. فلا يجوز للمحرم أن يحرم وعلى رأسه قلنسوة أو
غرامة،
لكن بجوز يكبر القلنسوة هاي ويجعل إيش تضله من حرارة الشمس، لكن ما في تماس. على هذا فرق الفقهاء والعلماء جزاهم الله خيرا بين النقاب الذي يشد شدا فلا يجوز، وبين الثوب الذي يشد سجدا لتغطي المرأة وجهها أمام الأعين. فهذا التفريق الدقيق يختلف الأمر على بعض الناس حتى بعض العلماء المعاصرين اليوم، ونسأل الله أن يجعلنا من الأمة الوسط.
بالنسبة أستاذ الآن لا تنتقد، لكن فرضنا على كما تلبس الشاميات هذا الغطاء، هل هذا يعتبر نقاب بالنسبة للنهي عن النقاب؟
ما دام أنه مشدود
ومشدود على رأسها
هو هذا،
فأحيانا ترفعه لما ما تجد أحد ثم تسدله، فهل يجري عليه حكم النقاب؟
قلت ما دام أنه مشدود فهو نقاب،
مشدود على الرأس.
ما هو النقاب يشد على ماذا؟
النقاب إذا فرق معناها بس كأنه فتحة العينين.
نعم.
ثم وليضربن بخمورهن على جلودهن، هذا الخمار أيضا نفس الشيء.
نعم، هذا أتينا منه. المقصود الجيد هو الخميس.
إبناء هنا، هل كان إبناء هنا حينما صدرنا الصدر أو الجيب؟
إيه هنا في.
هل بهذا لغة إبناء؟
إيش هو؟
الإبناء اقتراب.
عفواً.
نعم.
عفواً. خلي يكون كلام محدد. الآن كلامك في الخمار.
نعم.
الخمار ما قال يدينا، وإنما قال وليضربنا.
يضربنا.
الضرب يكون هو اللحشة هذه بالهش الواحد النوع النه، بحيث إنه يأت ريح أو هواء أو حركة أخذ وعطى ما ينكشف شيء من النحر، لأنه مضروب ضرب. أما هذا هو في الجلبان.
يفهمون أنه ينزل من الرأس إلى الوجه إلى الصدر، هكذا يفهم الآية.
من هم؟
الذين يجبون غطاء الوجه.
لا، ما أحد يقول يا
إن يجبون غطاء الوجه.
ما هذا يقول يا أستاذ من العلماء الذين يعني يرجع إليهم؟
هل يرجع إليهم؟
أن الخمال يضرب على الوجه وعلى إيش؟ الصدر.
جيد.
ورهبين الشيء هو الأمر الفاصل في الموضوع. نحن نعلم جميعاً، وهذا ايضا من الرد على الذين يقولون ان الخمار كما ضربت لكم مثلا انفا القصه مع ذلك الامام، فيقال ما قيل في الجلباب يقال ما قيل في الجلباب في الخمار. واليك البيان الان اضافي على ما سبق، فاقول معلوم ان الجلباب وكذلك الخمار يشترط فيه أن لا يكون شفافا وأن لا يكون محجما، ماشي؟ الآن الخمار يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان. المناسب للكلام الآن هو أن لا يكون شفافا. فالآن هذه العباية وهناك الخمار، فالخمار لا يفترض إسلاميا أن يكون شفافا، فإذا أزدلت على وجهها هل رأت طريقها؟ قل لا بدون وقفة.
نعم نعم.
إن هذا أمر بدهي، أن الخمار لا يعني تغطية الوجه، وإنما يعني تغطية ما دون الوجه من العرق والزينة التي تعلق في الصدر أو أي شيء آخر. كما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو هذا القميص، فقد يكون فلتان فيظهر شيء من صدر المرأة الأعلى، أمرت بالضرب بالخمار، هذا هو الضرب. أما الضرب على الوجه فالأي قال ضربت الخمار على وجهها، إذا أعمت نفسها بهذا الضرب. بخلاف ما مثلت آنفا بالنسبة للجلباب. الجلباب سهل، ممكن المرأة أنه تسدل الجلباب وتمشي في طريقها، لكن ما ترى أمامها، ترى أين تضع قدمها فوق. الخمار هي لقاء الرأس، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسع على الخمار، هو نفسه كان يمسع على الخمار، لأنه خمار معناه هذا، وهذا أمر مشترك بين الرجال والنساء. وفي بعض الروايات أنه أمر بالمسح على الخفين وعلى الخمار، كما نمسح على الخفين نمسح على الخمار، وهذا حكم يشمل النساء والرجال. لا إله إلا الله.
السؤال المهم بالنسبة، تقول أنه إلقاء الرأس، إذا كان مشدود على الرأس لن يكون هو النقاب واحد لأنه مشدودين.
لا، على حسب ما وصف هو. هو تكلم عن شيء يعرف الشام بالمنديل. هذا المنديل عبارة عن قماش شفاف له رباط، هذا الرباط يربط هنا في الرأس، أي هذا لا يجوز أن تستعمله المحرمة، لأن هذا كالنقاب، الفارق بسيط، بل هذا أسوأ من النقاب. النقاب يشد هنا وهنا، المنديل يشد هنا، وكل مشدود على الرأس. هذا في الإحرام، أنا ذكرها حديث، لا تنتقب المرأة المحرمة، أما وهي غير محرمة فالأفضل لها أن تنتقب. واضح؟ واضح. ما ممكن
علمت أن الشيخ ما خصص وجوبها على نساء النبي فقط.
نعم بس تفضل
شيخ. بالنسبة لموضوع خارج عن الجلباب والنقاب، أحد الشباب في الكلية أنه يعني تناقش معه بالنسبة لمسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة لإيه؟
لحادثة السحر النبي. فهو أنكر الحادثة باعتبار أنها مذكور في القرآن الكريم أن ذلك في ساعة حيث أتى، وجاء بعض الأدلة القرآنية طبعا، واستند إلى أن الحديث اللي ورد فيه حديث آخر.
ما شاء الله.
تعتبر أن ظنه.
أي يا أخي، ولا تؤاخذني إذا قلت لك هل هذا رجل عالم؟ ستقول لا، يعني تقول طالب. طيب لماذا نلتفت إلى كل ما عارف؟ كل ما واحد طرأ في مخه في رأسه شبهة وطرحها على الناس نحن نهتم بها، ارميها أرضا هذه الشبهة. فأنت مثلا حقك أن تعلم أن الحديث الذي ضعفه هو وزعم أنه حديث آحاد، حقك أن تعلم هل هو حديث ضعيف أم هو حديث صحيح، مش عنده ولا عند الدكاترة اللي ابتليتم بهم وهم لا يعلمون شيئا من أن الحديث، وإنما عند أهل العلم بالحديث الذين ورثنا عنهم علم الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث وأسانيد الحديث ونفس متون الحديث. فإن كان عندك علم سابقا بأن هذا الحديث عند أهل الحديث صحيح، فاضرب بكلام هذا الطالب عرض الحائل وذكره بمثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن هذا الطالب ليس من علماء الحديث بداعة، فإذا شو واجبه بنص القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت الآن إذا سألت هل الحديث صحيح أم لا، هذا واجبك لتتحرى الصواب الحق. أما وراء فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما يهمك أقوال كثيرة، فهل تعلم أنت أن هذا الحديث صحيح أم لا؟ إذن لماذا تطرح مثل هذه الشبهة؟ ومن هذا الطالب ظاهر أن هذه الشبهة عملت عملها.
لا بس شيخ إن يعني في فئة كثيرة من الناس تنكر حديث الأحاد وأغلب يعني في
أنت لا توسع الآن الموضوع، خلينا هلا بحديث السحر. أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك أنه استدل ببعض الآيات ثم عطفت إلى الحديث فزعم أنه حديث آحاد. هذا في اعتقادي أنه يصدق فيه القول المعروف عند العلماء يقولون في مثله يهرث بما لا يعرف. أول ذلك هذا حديث آحاد، طيب وإن كان حديث آحاد يترى هو يصلي ولا ما يصلي؟ الله أعلم، نحسن الظن به يصلي كويس. أكثر صلاة قائمة على حديث آحاد، فماذا يفعل؟ يرد هذه الأحاديث بزعم أنها حديث آحاد، لكن هو يهرث بما لا يعرف. هذا أولا. ثانيا، هناك من يستعمل هذه الكلمة أو من استعملها قديما فعلا، فجعلوا الأحاديث قسمين، أحاديث تواتر وأحاديث آحاد، ثم فرع بعضهم من هذا التقسيم فرعا فكريا، فقالوا حديث الآحاد يجب الأخذ به في الأحكام، ولا يجب بل لا يجوز الأخذ به في العقائد. وأظنك تفرق وتدري ماذا يعنون بالعقائد وماذا يعنون بالأحكام. يعنون بالعقائد الأمور الغيبية التي لا تدخل في طور الواقع والعمل، والأحكام ما يتعلق بالمعاملات. فالآن التاريخ، التاريخ بعامة، ثم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة، تدخل في القسم الأول أي فيما يتعلق بالعقائد والأمور الغيبية، أم في القسم الآخر ما يتعلق بواقع الإنسان ومعاملاته وأحكامه؟ في أي قسم تراه؟
الله العليم يمكن القسم الأول؟
فيما إذا قيل أن الرسول عليه السلام جرح أو ضرب أو شج أو كسرت رباعيته، هي إلى علاقة بعلم الغيب؟ طيب ما الفرق بين هذه النماذج التي طرحتها بين يديك آنفا وبين أنه سحر ومرض من السحر؟ إيش علاقة هذا في أمور الغيب؟ فإذا كيف توهمت وقلت أن يدخل في القسم الأول؟
كلهم شرمين يا أستاذ.
كلهم انه حديث السهر ليس له علاقة بالعقائد، صح؟ لكن انا ارجو ما تقول صح وانت غير مطمئن. اطرح امامك كما يقولون عندنا بالشام صوت احمدي، القي ما عندك تماما حتى نطيح الاشكال الشبهة من أصلها وجذرها. ما في؟
لو افترضنا شخص أنكر السحر،
سألتك سؤال ما جاوبت فيه.
لا الحمد لله مطمئن
كويس، لكن كأني شعرت أنه راح تفتحنا مسألة جديدة وهذا خير لي، لكن من الخير أي الأخيار أنه نكمل البحث الأول. طيب وبسيط لأنك تحفظ سؤالك هذا الذي هممت بطرحه، فأقول أولا حديث السحر ليس له علاقة بالعقيدة، وإنما هو له علاقة بحياة الرسول وسيرته. ضربت لك أمثلة واقعية في السيرة. وما حدا بيقول إنه أنا ما أصدق أن الرسول مثلا وهو في مكة وهو ساجد بين يدي الله عز وجل جاء أحد المشركين وأهانه ووضع على ظهره ماذا وضع؟ الكرش، الكرش اللي فيه القاذورات هذه، هذه منتهى الإهانة لسيد البشر عليه السلام. والله أنا عاطفيا ما أقبل هذه الرواية، هذه رواية أحد منتهى الأمر. هذا مو علم، هذا جهل، هذا انصياع وراء العواطف التي لا حدود لها التي ترمي صاحبها في المهالك وهو لا يدري ولا يشعر. فالمهم، ما هو حديث الرسول عليه السلام الذي فيه أنه سحر؟ أولا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فمن هذا الطالب للعلم الذي يتجرأ على البخاري وهو جاهل، جاهل بعلم مصطلح الحديث، جاهل بمراتب رواة الحديث في الثقة والضبط ونحو ذلك، جاهل جاهل إلى آخره، أن هذا الحديث من رواه؟ هل هو غريب يعني فرد؟ هل هو مشهور؟ هل هو مستفيد؟ هل هو متواتر؟ من أين لهذا المسكين أن يعرف هذه التفاصيل كلها؟ هو بحسب أن يحفظ الدروس التي يلقنها في الجامعة في الأخير بعد بضع سنين، يقرأ معه الشهادة ويتوظف وظيفة ويعتاش منها، وكفى الله المؤمنين خزاك. الخلاصة، هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحهما وبإسناد، فأي شخص يتقدم إلى رد الحديث إما أن يطعن في السيدة عائشة أو من دونها، ولا سبيل إلى مطعن في أحد هؤلاء الرواة، لأنهم يعني كلهم ثقات ومعروفون عند أهل العلم، أما أهل الجهل فلا يلتفت إليهم. ثم لم تتفرد السيدة عائشة برواية هذا الحديث، فقد جاء الحديث عن بعض الصحابة في ظني، لأني الآن بعيد العهد، في ظني أن هذا الصحابي هو أبو سعيد الخدري. أما حين أقول جاء الحديث عن غير عائشة فهذا يقينا، لأن أنا خرجت الحديث في بعض المناسبات في بعض كتبه. فإذا الحديث ليس أحادا بالمعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لكن هو أحاد بالمعنى الاصطلاحي، لأنه كل حديث ليس متواترا عند أهل العلم بحديث فهو أحد. بمعنى، وهذا مهم جدا معرفته، أولا حديث التواتر يقولون في تعريفه تعريفا عاما ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكلم. وفي هناك شرط أنه يتعلق بالأمور الواقعية وليس بالأمور الفكرية. هذا إشارة لما ذكرته آنفا، أمور غيبية يعني. ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذا التعريف، اختلفوا في عدد التواتر. ناس يقولوا 100 راوي، بمعنى حديث نطق به الرسول، هذا له علاقة بالواقع وليس بالغيب، تكلم أو فعل أو صلى أو إلى آخره، لازم يروي 100 من الصحابة حتى يكون متواترا. هذا عند مين؟ عند من يشترط العدد 100 فزيادة. ناس نزلوا 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 وصل عدد العشرة، ما عليك إذا 10 من أصحاب الرسول رووا حديثا عن الرسول هذا بيصير متواتر. فإذا نقص شخص واحد من 10 أخذنا نحن العدد الأقل يعني من الاختلاف. 9 من الصحابة رووا حديثا ما هذا لا يقال عنه متواتر لكن يقال عنه ماذا؟ أحد. بينما رواه 19 إلى 1 اصطلاح هذا ولا مشاهدة في الاصطلاح كما يقال. لكن الحقيقة أن هذه الآراء كلها آراء محضة ليس عليها دليل يلزم المسلم بأن يتبنى رأيا من هذه الآراء ما بين 100 وانت نازل إلى 10. إذن ما هو الحديث المتواتر؟ هنا معنى يطمئن إليه كل مسلم عاقل. يقول لا شك أن الرواة الذين يروون الأحاديث من الصحابة فضلا عن من دونهم ليسوا سواء في أن يعرفوا في قوة الحفظ والضبط. مثلا في عندنا أحاديث يرويه أحد الصحابة يمكن يكون ثبوت كونه صحابي مظنون فيه أذكر من مثل هؤلاء رجل لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته. شو كنيته؟ أبو أروى. والله ما نعرف أبو أروى ما هو أبو هريرة هو أبو أروى. أبو هريرة أحفظ أصحاب الرسول. هل يستوي حديث رواه أبو هريرة ما حديث رواه أبو أروى؟ لا يستويان. فهذا مثال تقريبي. كذلك انزل من طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين فأتباعهم سعيد بن المسيب سعيد الزهري مثلا إلى آخرين. فالعالم الحديث لما بيشوف 9 من الصحابة وكلهم مشهورين بالرواية وكذلك الذين رووا عنه من التابعين كذلك معروفين بالضبط والحفظ والإخال تطمئن نفسه أن هذا الحديث مستحيل يكون كذب لأنه رواه العدد اللي ما دخل في التعريف المتواتر أو في إحدى التعريفات ما دخل. لكن العالم بتراجم هؤلاء الصحابة والذين رووا عنهم حتى يصل مسجلا إلى الكتب يطمئن يقينا وبيحلف بالله العظيم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه وهو ليس متواتر هو أحد. فالشاهد استعملت كلمة الأحاد في الحقيقة سلاحا خطرا جدا في التشكيك ببعض الأحاديث الصحيحة حتى لو لم يكن لها علاقة بالأمور الغيبية التي وجد في القديم من الزمان. من قال من قال أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ويوجد اليوم مع الأسف الشديد حجم من الأحزاب الإسلامية سنوا سنة سيئة ونشروا في بعض رسائلهم وتحت كتاب وتحت عنوان طريق الإيمان قال ولا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة
الجماعة القديمة
سلسل الموضوع قلت سنوا سنة سيئة قالوا تحت هذا العنوان طريق الإيمان لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. بعد سنين طبعوا الكتاب نفسه بنفس العنوان وبدأ لا يجوز لا يجب يبلي سياسية الفاظ يتناعون بها ولا يفصحون عن العقيدة. اختلف الحكم، كان من قبل لا يجوز صار الآن لا يجوز. شو معنى بقى أقول فرق؟ لا يجوز، حرام عليك أن تأخذ بحديث صحيح يتعلق بأمر غير عقيدة، حرام. أما لا يجب لك الخيار،
يجوز
إن شئت أخذت وإن شئت تركت. يجوز الأخذ به ويجوز عدم الأخذ به. وحط رأيهم أخيرا أنه يجب الأخذ به تصديقا لا إيمانا، تمام تلاعب الألفاظ، تصديقا لا إيمانا. قالوا إيش فرق تصديق؟ أن أخذه على غلبة الظن. سبحان الله. المهم حينما يقال حديث الآحاد لا تثبت فيه عقيدة، ما قال أحد لا يقال به خبر ليس له علاقة بالعقيدة. وهنا الآن بيت القصيد طبعا يقال كون الرسول سحر ليس له علاقة بالعقيدة، فمن يقول هذا الحديث لا يقال به لأنه حديث آهاد خالف السلف والخلف، خالف طريقة المسلمين جميعا، وحق فيه وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين جميعا أن حديث الأحكام في غير العقائد يجب الأخذ بها، حديث الآهاد في غير العقائد يجب الأخذ بها، وحديث السحر ليس معنى قرناطين، هو حديث يتحدث عن واقع ونصه كما في صحيح البخاري. قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، سحره لبيذ بن الأعصم حتى كان يتوهم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وجاءه وهو ذات يوم على فراشه فجاءه ملكان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، هذا إلى علاقة شيء بالعقيدة، قصة تقصها السيدة عائشة. قال أحدهما للآخر والرسول يسمع ما بالرجل؟ قال مطبوب، من طبه، مطبوب يعني مشهور، من طبه من سحره لبيد هذا اليهودي، أخذ مشط ومشاطة وألقاها في بئر كذا مسمى البئر
غرواني، غروان
غروان أصف، فأرسل الرسول عليه السلام عليا ونزل إلى البئر وفعلا وجد المشط والشعر المتساقط حينما يتسرع، ففك ذلك ونزلت المعوذتان قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. فبعد ذلك رجع الرسول وكأنما نشط من عقاب، كأنه كان كبل وأطلق كبله. هذه قصة إلى علاقة بالواقع، ما لها علاقة بعلم الغيب أبدا. لذلك فقول هذا الطالب أن هذا حديث أحد لا يخليه، هذا خالف سبيل المؤمنين جميعا لأنه ليس له علاقة بالعقديات وبالغيبيات. أما ما ذكرت من قوله أن الله قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا أيضا فهم سطحي بل وخاطئ للآية. شو معنى لا يفلح الساحر حيث أتى؟ هل معنى أن السحر ليس له تأثير؟ إن كان يفهم هذا الفهم وهذا الذي يبدو منه فهذا خطأ فهمي. فماذا يقول بالنسبة لسحرة موسى وموسى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أثر السحر في موسى ولا ما أثر؟
والشيخ أثر
ونعم لكن مكتشف بلاي كان لنا طول قلنا أي ثاني، نحن حافظين بك سؤال ثاني الفعل جبنا أي ثاني، يعني ننتهي من الآية الأولى، لا يفلح الساحر حيث أتى. إن كان يفهم أن سحر الساحر لا يؤثر هذا خطأ، فقد أثر في كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام، ارتجف خوفا وقال الله له إيش لا تخاف لا تخاف. إذن أثر السحر فيه لكن ما أفلح، أي ما وصل إلى غايته المنفوذة بسحره، وهي أن يوعب الجمهور الحشد الضخم العظيم اللي حضره فرعون أن موسى دجال، يدعي أنه هو دجال. ها شوفوا شو صار فيه، نصره الله بالرغم من سهر السحرة، بل من تمام النصر أن السحرة قالوا آمنا بربي هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إلى آخره. أيضا لا يفلح الساحر حيث أتى، مش معنى أن الساحر لا يؤذن، لا يؤذن، ولا يزال المسلمون إلى اليوم يشكون بعض الأمراض وبعض النظريات في كثير من الدور من السحرة. فإذا كل هذا جهل بالإسلام بمعاني القرآن وبقيمة الحديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث طويل، نكتفي الآن بهذا المقدار لنسمع إن شئت سؤالك اللي أنت بدأت فيه أو الآية الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع.
بس قبل الانتقال يا شيخ بالنسبة لحديث الآحاد، إحنا عندنا يجوز أن يعني نأخذه في الأحكام والعقد، هذا الحق وقد يفهم
يعني
قال
بالنسبة لما قلت لأن السحر يحدث تأثير، قال لي في قصة موسى أن السحرة وسحروا أعين الناس واستغربوه وجاءوا بسحر، فالآية نصت أنهم سحروا فقط أعين الناس، يعني السحر كان خارج ما له تأثير، هذا هو كقوله يعني.
والذي قلناه بنص القرآن.
نعم هي الآن الحمد لله يعني
صحيح. وشو بدي شو بدي بالجهل الجاهل؟ ما دام انت علمت من نص القرآن الكريم أن موسى تأثر بسحر السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى، الله ثبته، لولا تثبيت الله له كانت تغيرت القصة تماما، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ونصره الله على فرعون وعلى السحرة، وهدى الله بموسى السحرة وآمنوا كما قالوا آمنا برب هارون وموسى. من هنا نتوصل إلى آية في القرآن، وما أنزل على الملكين بدابل هاروت وماروت، إيش؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، تشكل هذه الآية على بعض الناس أن كيف ربنا بنزل ملكين يعلم الناس السحر، ثم بيقول وما يتعلمون منهما إلا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن هو ربنا أنزل الملكين مشان يعلموا الناس السحر ويستعملوا وسيلة للتفريق بين الزوجين؟ لا. يقول علماء التفسير الحكمة من إنزال الملكين ومن تعليمهم الناس السحر أن ذاك الزمان، ويقال وهذا ليس فيه حديث، إنما هو من الإسرائيليات التي لا يجب تصديقها ولا يجوز تكذيبها. أن هذا في زمن يونس عليه السلام كان السهل أداة للسيطرة على الجماهير، كما هو شأن الآن بعض الساسة في كثير من البلاد العربية من استعمال بعض الوسائل لتجميع قلوب الناس حولهم بالحق أو بالباطل. فكانوا يستغلون بعض السحرة كفرعون ما نذهب بعيدا لكي يسيطر على الشعب. فالله عز وجل أنزل الملكين ليتعلم الناس السهل، فبتعلمهم السهل يفرقون بين السهل اللي هو توهيم وتبديل كما قلت أنت في بعض الآية سهروا أعين الناس واسترهبوهم إلى آخره. فالملكان نزلا يعلمان الناس السهل مشان يفرقوا بين السهل بعد ما عرفوا كيف يكون السهل وبين المعجزة كمعجزة موسى عليه السلام التي هي من الله، لأنه كما قيل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير من الناس
من؟ ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه،
لا من الخير تبييض الخير من الشر،
ومن لا يعرف الخير
من الخير يقع فيه. خلاصة هذا الشعر إذا أخطأنا فيه ما نوعه فيه الشاهد. لكن الناس الذين علموا السحر استعملوا السحر لمقاصد شخصية، فأخذوا يفرقون بين المرء وزوجه. السحر الآن سحرهم أفادهم، لماذا؟ لأنه لما شافوا العصا تلقف ما يأفكون قالوا هذا فوق السحر تبعنا، هذا من الله وليس من مثل تسجيلنا نحن، لذلك قالوا آمنا برب موسى برب هارون وموسى. فإذا هذه الآية أيضا ليس له متمسك فيها إطلاقا.
زن بعض المفسرين سيقول وما أنزل
نافيا
نافيا كما يقول قرطبي أن ربه
في هذا مع قولي ويتعلمون منه ما يفرقون، هذا إثبات، هذا إثبات. هذا يا أستاذ فرار من الأوهام، لأنه هذا أنا إيش تعرض لهذه المسألة أن يكبر عن الناس ويعظم عليهم أن الله ينزل ملكين يعلم الناس سحر، سحر باطل. لكن إذا عرفت الحكمة من الإنزال وما ذكرناه آنفا راه ذلك الإشكال، ويتعلمون منهما ما يفرقون، يتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء والزوج. طيب عندك في غير ولا جزاك الله خير.
يذهب إليهم موجودين في مكان معين.
الله أكبر الله أكبر.
إياك أن تفهم
أن الله أكبر الله أكبر.
الذين يتعلمون السحر يذهبون إليهم نفسهم
إلى من؟ يذهبون إليهم أو هم يمرون على الناس في دورهم ويعلمونه.
أشهد أن لا إله إلا الله.
يعني يتخذون أي وسيلة ممكن في ذلك الزمان.
أشهد أن محمد رسول الله.
حتى لو مكانه في بابل. في بابل يعني.
أشهد أن محمد رسول الله.
كل حال الدخول في هذه التفاصيل وهي غير عملية بالنسبة إلينا ما يهمنا.
لأنه بعد راح تكون بالمخيط خير لهم من إنصاف امرأة. إيش حك صحة شيخ؟
حي على الفلاح.
ليس في الحديث لفظ المصافحة وإنما ما يؤدي إليها أن يمس امرأة لا تحل له.
لا إله إلا الله.
حديث صحيح؟
ويتأيد بمثل قوله عليه السلام حينما كان يبايع الرجال وبايع أيضا النساء، لكن في مبايعته للنساء للرجال كان يصافحهم، لكن لما شرع في مبايعة النساء ما كان يصافحهن، فطلبت إحداهن أن يصافحهن كما يصافح الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. ولهذا قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. فحديثك ليس في لفظ المصافحة وإنما المس، وهو يؤدي إلى معنى المصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا يحل له مصافحتها. وبلا شك المرأة التي يجوز له المصافحة هما نوعان، نوع يصافحها مقرونا تارة على الأقل بشهوة وهي زوجته، والنوع الآخر يصافحها مصافحة بريئة وهي المحارم. أما ما سوى النوعين فلا يوجد مصافحة، من باب قوله عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاليد تزني مصافحة، هذا من باب سد الذريعة. أخي الصلاة
هي احتمال
التصوير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف أحد من الصلاة قبل انصراف الروح، فكان جوابي أن الانصراف المعني هنا أمران اثنان، أحدهما أهم من الآخر، أن يسلم قبل سلام الإمام، وهذا داخل في عموم إنما جعل الإمام لتمامه. الآخر وهو دقيق، وهذا المعنى يؤخذ من بعض الأحاديث الأخرى، أن بعد السلام أن لا ينصرف من مكانه إلى خارج المسجد قبل انصراف الرسول عليه السلام وانتقاله من مكانه. هذا المعنى الثاني للنهي المذكور في الحديث الأول، وهذا تفسيره في حديث أم سلمة المرمي في صحيح البخاري. هذا كان جوابي أم سلمة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى كان يمكث في مكانه هنية. قالت فكنا نرى، وكلمة قالت في خلاف عند المحدثين هل هي مدرجة وأنها ليست من قولها، وإنما هو من قول أحد رواة الحديث وهو الزهري. فكنا نرى أن مكثه عليه السلام حنية لكي ينصرف النساء قبل الرجال. وهذا المكر مؤيد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لا يمكث إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حديث أم سلمة فيه تعليل هذا المكر لكي ينصرف الرجال قبل أن ينصرف النساء قبل الرجال، والغرض من ذلك ما يصير في اختلاط في الطريق وإني خارجين من المسجد. هذا من الفوائد التي ينبغي ذكرها في الواقع.
الإمام قد يتأخر ليقرأ مراده أو يتحدث مع بعض.
نحن لا نتكلم عن الألباني نتكلم عن رسول الله.
يعني الانصراف مثلا تحول المكان، تحول الإمام المكان
الانصراف يا أستاذ. نتكلم عن النهي، النهي عن الانصراف الذي نهى عنه الرسول. ما هو انصرافه؟ هو لا أحد ينصرف حتى ينصرف الرسول. متى كان ينصرف الرسول؟ جاء حديث الآخر بعد ما ينكر بمقلاء الله السلام والمكسر تبارك في هذا الجلال. الآن إذا وضع المراد من النهي من تحديد معنى الانصراف المنهي عنه، إذا وضع المعنى اسأل ما بلاله.
أقول يعني الانصراف هنا إذا إحنا بالنسبة للإمام الآن إمامنا الآن
أقول لك اسأل ما بدأ
الإمام
ثاني
هل يعني الانصراف تحوله من مكانه اتجاه القبلة إلى اتجاه المصلين؟ هل يعني هذا انصراف يستطيع الإنسان أن يقوم من مكانه كمصلي؟
هو إذا كان سؤالك هذا ليش له ارتباط بما سبق فالخط شانه. أذكركم بحديث ذي اليدين، لما الرسول عليه السلام صلى العصر ركعتين فخرج سرعان الناس من المسجد، هذول ما انتظروا، مجرد ما سلم لهم انطلقوا منهم، ما كان يفعل أكثر الناس. هذا جائز مش ممنوع بالنسبة لزماننا يعني، لكن هو منع عنه بالنسبة للرسول عليه السلام في زمانه، لأنه كانت الطرقات ضيقة وكان إذا خرج الرجال والنساء فور سلامه عليه السلام فقد يصير في اختلاط في الطريق. أما الآن سلم الإمام من هون واليمين واليسار وسلم المقتدون وانصرف من ثانيه ما في مانع، وهذا من معاني قوله تعالى فإذا خذت صلاته فانتشروا في الأرض. لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن تقول اللهم أنت السلام تستغفر الله ثلاثا تأتي بالأذكار والأوراد هذا شيء ثاني، لكن هذا الانصراف الذي أتكلم أنا عنه الآن ليس منهيا عنه، فإذا أقول الصلاة فانتشروا في الأرض. لكن إذا كان الناس في مسجد وإذا خرج الرجال والنساء منه في آن واحد قد غير اختلاط بينهما فما يجوز أن ينصف الرجال حتى يأذن لهم الإمام بطريقة أو بأخرى. ورسول كان إذانه بانصرافه، هذا الانصراف إما أن يقوم من مكانه إلى حجرته أو أن يستقبل أصحابه أو أي شيء كان.
يسمى انصراف إذا استقبل أصحابه؟
كيف؟
يسمى انصرافه؟
نعم، فرع عن وضعه الذي كان عنه طهور.